أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: رجحان الكون على الطهارة، يعني يستحب للإنسان أن يكون على طهارة. نفس الكون على الطهارة هو أمر مستحب في نفسه، حتى إذا ما جاء يصلي أو ما هو الدليل من القرآن على ذلك؟ يستدل المصنف بآيتين. الآية رقم 6 من يعني بحسب ترتيب المصنف، اللي هي آية التوبة رقم 108: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والآية الأخرى من سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية الأولى نزلت في مسجد قباء، يلفظ قباء بضم القاف، مسجد على بعد ميلين من المدينة، وهو أول مسجد بني في الإسلام. وهاي قباء هي اسم قرية أو اسم بئر كان موجود، فالقرية كلها سميت بقباء والمسجد أيضا سمي بهذا الاسم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار موضع المسجد هنا في هذه المنطقة اللي هي اسمها قباء، وهي ديار بني عامر بن عوف. ديار بني عامر بن عوف، إخوانهم إخوان بني عامر بن عوف، اسمهم بنو غنم بن عوف. هذول هم بنونهم مسجد وين؟ خارج المدينة. بس المسجد اللي بنوه ذولا اللي هم بنو غنم يسمونهم، بنوه لأغراض يعني لغرض التربص للمسلمين، وصار تجمع للمنافقين، وصار حتى استدعوا بعض المنافقين الكبار انه تعال انت قدام الناس احنا نصلي هنا، بس هم في الحقيقه يتربصون الدوائر بالدين وبالمسلمين. لهذا سمي المسجد اللي بناه النبي عند بني عامر بن عوف سمي بمسجد قباء. اما المسجد اللي بنوه ذولا اخوتهم خارج المدينه فسمي بمسجد ضرار، فصار عندنا مسجد ضرار. هذا اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم استدعوا النبي قالوا تعال صلي عندنا، فنزل عليه جبرائيل قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله، يعني ينهاه أن يصلي ويبين لنا نواياهم، فبما معناه أنه هؤلاء لا تصلي عندهم. وين تصلي؟ لا تصلي فيه أبدا. أنه مش قال له لمسجد أسس على التقوى اللي هو يا مسجد هذا قباء، هذا صلي به، هذا أحق أن تقوم فيه. إذن فالآية نزلت في هذين المسجدين. قال المصنف: روي أن الآية الكريمة نزلت في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم، على العكس من مسجد ضرار الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ووصف مسجد قباء بأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد هنا في محل كلامنا في قوله: والله يحب المطهرين. لهذا يقول المصنف: وقد يستدل بالآية على محبوبية التطهر من النجاسات، خصوصا إذا كان بغسلها بالماء. فالقرآن يقول: الله يحب المتطهرين في الآية الثانية، وفي الآية الأولى يحب المطهرين. شنو معنى الله يحبه؟ واضح أنه حب الله لفعل من الأفعال هذا معناه أنه راجح شرعا، كما أن بغضه لبعض الأفعال معناه أنها مرجوحة شرعا، أعم من أن تكون محرمة أو مكروهة، وهاي الراجحة شرعا أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة. لهذا استدل بالآية على أنه بما أن الله يحب المطهرين، بما أن الله يحب المطهرين فتستحب الطهارة في نفسها. لهذا يقول المصنف بل يمكن أن يستفاد منها من الآية رجحان كون المؤمن على الطهارة من الحدث في دائم أحواله، لأنه الله يحب المطهرين مطلقا. وقد ذكروا يعني هو فإن الفقهاء قد ذكروا أن الوضوء مستحب لمجموعة من الغايات. من الغايات المستحب لها الوضوء شنو؟ نفس الكون على الطهارة. ما جاي أصلي ولا جاي أفعل أقرأ قرآن، لا، نفس الكون على الطهارة هو مستحب. ليش؟ استفيد من قوله الله يحب المطهرين أو المتطهرين. قال واستحباب ذلك يمكن استفادتهم من الآية الكريمة بتقريب أن لفظ المتطهرين في الآية الثانية مطلق، ولم يقل متطهر للصلاة فقط، ولا يختص بالمتطهر أيضا بالرذائل والذنوب. تخاف واحد يقول ما يحكي عن المتطهر من الرذائل، مصنف يقول هو قال متطهر، فهي أعم من أن يكون متطهر من الرذائل اللي هو جانب معنوي، أو متطهر من النجاسات اللي هي جانب مادي، أو سمي أنت الكون على الله. لا هو متطهر بعد ما قال، بعضهم يقول هاي يتكلم عن الجسم، يتكلم عن النزاهة من الذنوب. مصنف يقول لا، هي ما قال من الذنوب، متطهر أعم، تطهر من الرذائل أو تطهر من النجاسات. فإن ذلك يعني التطهر من الرذائل والذنوب وإن كان مصداقا بارزا للمطهر، إلا أنه لا يختص به، يعني المتطهر لا يختص، فيشمل المتطهر من النجاسات ومن الأحداث خصوصا. وأن صيغة متطهرين في الآية الثانية أو مطهرين في الآية الأولى قد يستفاد منها المبالغة، وأن الطهارة مطلوبة في جميع الحالات وبكل مراتبها وبنحو الاستمرار، لأنه قلت لك حف المتعلق يدل على التعميم. ما قال متطهر في الليل في النهار، ما قال متطهر من للصلاة أو بما أنه حذف المتعلق نفهم التعميم. قالوا وحيث أن حب الله سبحانه للتطهر لا معنى له سوى شنو؟ حب الله لشيء شنو معنى؟ سوى أمره وطلبه، فيستفاد من ذلك طلب الطهارة بشتى أشكالها. الطلب يعني راجح شرعا، يعني مستحب، والطلب إما واجب أو مستحب. هنا ما يحتمل الوجوب، يعني لا يجب على الإنسان أن يكون طاهرا في كل الأوقات، ولا يجب على الإنسان أن يكون على الطهارة في كل وقت وقت، يصير عسر وحرج، لا. فبما أنه مأمور وليس واجب فشي يصير مأمور مستحب. ويؤكد ذلك يعني أنه الكون على الطهارة مراجح ومستحب، يؤكده الروايات الخاصة أن الكون على الطهارة في نفسه مستحب. فقد ورد بسند صحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، كان الناس يعني في الجاهلية وفي أوائل الإسلام كانوا ماذا؟ كانوا يستنجون. الاستنجاء المراد هنا يعني الاستنجاء بالأحجار، هو راح يوضح يقول بثلاثة أحجار، يعني كانوا الجماعة ما يستعملون الماء، يستعملون الأحجار اللي يسمى بالفقه الاستجمار. كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، يعني عندما يذهبون إلى الغائط. زين، ما كانوا يستعملون الماء لأنهم كانوا يأكلون البسر. البسر هو ثمر النخل قبل أن ينضج، قبل أن يصير رطب، يعني هذا التمر قبل لا يصير رطب، قبل لا يكون صالح للأكل، هم الجماعة يأكلوا قبل أن ينضج، فكانوا يأكلون هذا البسر. زين، هذا البسر اللي يأكله شي يصير فيه؟ ما يصير عده عكس يعني ما يصير الخروج أجلكم الله الغائط، ما يصير لين أو نسمي إحنا رطب، يصير صلب، وهذا الصلب من يزال بالأحجار أسهل، يعني ما يصير عندهم إسهال الجماعة عكس الإسهال، ما أقول إمساك. وكانوا يبعرون بعرا، هو هذا المعنى، يعني يخرج غائطهم كالبعر، يعني صلب وهذا صار بعد يسهل ازالته بمن؟ يسهل ازاله اثره بمن؟ بالحجر. فالجماعه ما كانوا يحتاجون مي لانهم ما كانوا مبتلون، ما كانوا يبتلون بالاسهال، ما يجيهم اسهال لان ياكلون بس بصر. يقول: وكانوا يبعرون بعرا، فاكل رجل من الانصار، اكل الدبا، هسه بالضم مو بالضم بالفتح، الدبا، اي الدبا هي فراخ الجراد، يعني الجراد الصغير قبل ان تنبت له الاجنحه، اذا قريناها دبا، اما اذا قريناها الدباء بالهمس، احتمل انه الدباء بالهمس يعني، فيصير المراد به القرع. شايفين هذا اليقطين، ما ادري يسمونه عندنا اليقطين، يصير مثل البطيخه بس اليقطين، او يسمونه القرع. المهم هسه مو مهم، هسه ايش اكلوا هذا الرجل من الانصار؟ اكل بحسب الظاهر الروايه الدبا، اللي هو منه اللي هو الجراد هذا الصغير قبل ان يطير، هو يجوز اكل الجراد بشروط تعرفونها انتم بالفقه، او افترض الدباء هذا اللي هو القرع اكل. المهم هسه اكل، ايش صار عنده؟ لا بالعكس، صار عنده اسهال. شوف، فلان بطنه، لان بطنه بعد صار اسهال بتعبيرنا، فهذا بعد ما يفيد احجار ماشي، فاستنجى بالماء. بعد هو اضطر انه يستنجي بالماء لحتى يزيل النجاسه عن نفسه، فهي هاي صار انه هذا اول من يستنجي بالماء هناك. فصارت شنو؟ فبعث اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال: فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شيء يسوءه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، يعني صار إسهال، فلم تغني عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء. فقال له رسول الله: هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر، اللي هي أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكنت أول من صنع هذا وأول التوابين وأول المتطهرين. وفي رواية أخرى أن ذلك الصحابي اسمه البراء بن معرور الأنصاري. المهم هاي الرواية لو تمت معناها أنه هو هاي الآية نزلت وين؟ في من تطهر، ماشي؟ وإحنا هذا اللي نريدين نوصل له، لأنه ذكرنا أنه قيل بأن المتطهر من الذنوب والأوساخ والأرذال، فهاي الآية صير شاهد أنه مو مختص، الآية ما مختصة بمن؟ بالمتطهر من الذنوب، تشمل المتطهر من النجاسة، وهو الذي نريد أن نستدل عليه. بس المشكلة أنه الآية أعصف الرواية ناظرة للطهارة من الحدث لو من الخبث، الرواية من الخبث، فشلون نعممها للحدث؟ يقول المصنف: وهي يعني الرواية وإن كانت ناظرة إلى الطهارة من الخبث، إلا أنها تعم الطهارة من الحدث بأحد أسلوبين. الأسلوب الأول للأولوية، إذا هي النجاسة الخبثية إذا هو التطهير من النجاسة الخبثية اللي هي موضعية، النجاسة الخبثية موضعية، موضع معين تغسله، إذا هو التطهير من نجاسة موضعية هذا محبوب عند الله، فما بالك بالتطهير من الحدث اللي هو موضعي أو موضعي، ليست موضعية مثلا الغسل هذا غسل لكل البدن، فهذا أكيد يكون شنو؟ محبوب عند الله، لأن هو التطهير من موضع صغير في الخبث محبوب، فما بالك بالتطهير الكامل اللي هو الغسل مثلا، هذا أولوية. أو لعدم فهم الخصوصية، إنه الآية قالت يحب المتطهرين ولا خصوصية لشأن، هذا مورد النزول، المورد لا يخصص شنو؟ الوارد عام في نفسه هو مطلق، المورد هو بس شأن النزول، مو معنى أنه الكلام مختص به، واضح شلون؟ فالإمام عليه السلام عندما يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هي وين هاي الرواية نزلت؟ نزلت في بئر قضاعة، ذولا قضاعة قبيلة، فسألوا عن بئرهم، فقال الإمام ماء البئر واسع، يقصد يعني بئر قضاعة بس، ماء البئر واسع بس، ماء البئر واسع يعني بئر قضاعة، باقي الآبار هي مو واسعة، هل شيء نحمل الآية الرواية؟ لا، هذا مورد النزول، والمورد لا يخصص الوارد، فلا خصوصية لمورد النزول. المهم هذا مطلب انتهينا منه. مطلب آخر، نجاسة المشركين ونجاسة منهم أيضا أهل الكتاب النصارى واليهود وغيرهم. يستدل على نجاسة المشركين بل نجاسة حتى أهل الكتاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية هي في سورة التوبة، وسورة التوبة من الذي قرأها على المشركين؟ من أمير المؤمنين، واضح. سورة براءة في العام التاسع من الهجرة أمر أمير المؤمنين بأن يقرأها على الكفار، تستند على المشركين عفوا في مكة. وكان عدة أمور ذكرها من ضمنها أنه لا يجوز أن يطوف في البيت عريان، ولا يجوز كذا، من ضمنها ولا يجوز أن يدخل المسجد الحرام مشرك. منين هي؟ لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالحرمة وين؟ أن المشركين نجس والمشركون لا يدخلون المسجد الحرام من عام التاسع من الهجرة فصاعدا. المهم هسه وين محل الاستدلال؟ قال: استدل كثير من الفقهاء بالآية الكريمة على نجاسة المشركين. لا مو بس المشركين، بل هاي للترقي، بل نجاسة كل أهل الكتاب أو أهل الكتاب أيضا. فوحدة وحدة، شنو دليل أول شيء على نجاسة المشركين وبعدين نروح لأهل الكتاب؟ حكينا على المشركين. قال المصنف: أما دلالتها، يعني دلالة الآية على نجاسة المشركين، فبتقريب أن النجس نجس مو نجس، بفتح الجيم مصدرون كالنجاسة. زين، لو قالت الآية المشركون النجسين واضح الصور، بس هي قالت نجس، النجس مصدر، هو المصدر أصلا ما يحمل على الجسم، على الذوات وعلى الأعيان. فلا تقول زيد أو الحائط، لا تقول الحائط سواد. الحائط سواد تقول؟ لا. الحائط بياض؟ لا، غلط. تقول الحائط أبيض، تأخذ صفة تحملها على الجدار وعلى الحائط. لا تقول زيد عدل، تقول زيد عادل. مو شيء؟ سيأتي هسه بعضكم يقول نحن نقول زيد عدل، سيأتي توضيحها. هو في زيد عدل أكو بها مجال أن نقول زيد عدل، لكن أنا ضربتكم مثال الأول فواضح. لا تقول الحائط سواد، تقول الحائط شنو؟ أسود. فالسؤال أول شيء قبل كل شيء هو شلون هذا المصدر حمل على أنت تقول هذا النجس مصدر، زين المصدر شلون يحمل على الذات؟ فلماذا حمل؟ فإذا حمل المصدر على الذات هم شو يقولون؟ يقولون إذا حمل المصدر على الذات هذا ما يصير، تعبير المناطق إذا تدارسين منطقة المظفر، ما يصير حمل مواطئة، يصير حمل اشتقاق، ما يصير حمل هو، يصير حمل ذو هو. المصدر إذا حمل على الذات أكيد أكو محذوف وهو ذو. فعندما يقال الحائط سواد أصله شنو؟ ذو سواد، إيه بها مجال أي تقدير، أكو شيء محذوف يعني وهو ذو ذا وذي وذوي ما شاكل. فالآية شديد تقول إنما المشركون ذو نجاسة أو ذو نجس. إيش يصير الآية؟ واحد منكم يقول لي شو يصير يعني؟ شنو قلبة الدنيا؟ نفس الشيء يصير بالنتيجة، نجس ذو نجس، وشين الفرق؟ لا فرق كبير. إذا الآية تقول المشركون ذوي نجاسة، إيش يصير معناها؟ معناها إنه نجاستهم مو ذاتية، نجاستهم عرضية. فالآية يعني هم المشركون يصاحبون النجاسة. صحيح هم المشركين، بما أنه جاء المشرك بعد هذا يتنزه من الخمر، فأجلكم الله عندما يشرب الخمر ويلاقي ثوب شنو يستشكي؟ عفن من الخمر، البول، ما أدري الغائط، ما أدري الجنابة، ما أدري أي شيء أي شيء نجس. فيلاقي النجاسة، تلاقي ثوبه وملابسه وبدنه، ما يهتم، لأنه أصلا شنو؟ مشرك. فتصير الآية شو تريد تقول؟ تقول المشركون ذوي نجاسة، يعني شنو؟ يعني متنجسين بنجاسة عارضة عليهم. جيد. فإذا كان الآية بهذا المعنى، ما تدل على نجاستهم الذاتية. فالمشرك يمكن أن يكون طاهرا ذاتا بشرط ملابسه يغيرها وما أدري شو يسوي، يغسل نفسه يجب. فيجيك واحد مشرك يقول لك أنا ثوب بس قبل شوي غسلته بالكثير بالماء الكثير، حتى خافوا تقولون بالماء القليل وما يطهر، غسلته بالماء الكثير وأنا نفسي غسلت بالماء الكثير، فأنا هسه صرت نجس عينا، شو تقول له؟ تقول لا على هالتفسير هذا. فإذا أعيد، إذا المصنف يصر على أن النجس هي مصدر فنقول لها مو بصالحك يا شيخنا، لأن النجس إذا مصدر ما تحمل على الذات إلا بتقدير ذوي وذي وما شاكل، وإذا قدرنا ذوي وذي راح يصير معنى الآية إنه هم ذولا يصاحبون النجاسة. أما لو قيل لا بدون ذوي إنه هم المشرك نجس، فرق بين أن تقول أجلكم الله الكلب نجس وبين أن تقول الكلب يصاحب النجاسة. يصاحب النجاسة يعني أنت تقول هو مو نجس بنفسه، هيك في نفس الشيء الآية ما قال. نسأل المصنف نقول هذا إذا مصدر لازم تقدير ذوي وذي، وإذا صار تقدير صار ما تدل على النجاسة الذاتية للكافر. المصنف يقول لا لا، أنتم قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء. هم أهل الاختصاص يقولون يجوز حمل المصدر على الذات حمل مواطئ مو اشتقاق، يعني مو بتقدير ذو ذوي. بس شنو يصير معناه؟ يصير معناها المبالغة، كما في زيد عدل. زيد عدل هذا حمل ما يحتاج ذو عدل، ها معناه نبالغ في عدالته كأنه هو العدل، هذا صار حمل هو هو زيد هو عدل، ها. فيقول بما في حالات المبالغة، في لو أردنا المبالغة يمكن أن تحمل الصف شو اسمه المصدر على الذات ما يحتاج تقدير. فإذا قلنا أنه الكافر أو المشرك عينه النجاسة نجس، كما أنه زيد عينه العدالة، انحلت المشكلة النحوية ما أدري اللغوية. إذا انحلت المشكلة فبعد ما يحتاج تقدير، فإذا ما يحتاج تقدير فتدل الآية على نجاستهم، واضح. لأن إحنا ما قلنا الذوي بهذه الطريقة. مصنف يصر أنه هو هذا مصدر أصلا وليس صفة مشتقة من المصدر، ذيك النجس صفة المشتقة. فأنت لا تقول لي لا تشكل علينا، مصنف كأنه يقول لا تشكل علينا أنه هاي النجس مو نجس، قروها نجس أحسن، إذا قرأتوها نجس صف صفة ما يصير مصدر. المصنف يقول لا لا هي نجس. وهذا الإشكال شلون الدفعة؟ الدفعة سهلة، قلنا يراد المبالغة، والمصنف يستشهد بقرينة على أنه لا يراد نجس صفة. طبعا شنو قصد المصنف عندما يريد أن يرفض فكرة نجس بالكسر؟ ليش يرفضها؟ مو لأنها لا تدل على مقصوده، هو بالنتيجة هم جيد هم لصالحه. يعني من يستدل على أن المشرك نجس أو نجس كيف نجاز، من يستدل على نجاسة المشرك يصح له أن يجعل نجس مصدر، قلنا بطريقة المبالغة بعد ما أفضل يصير. وحتى أما لو لم تكن مصدر، لو كانت صفة نجس، شنو هذا ضد المستدل أو لصالحه؟ هم لصالحين، المشركون أنجاس، فسواء كانت نجس أو نجسية بالحالة تدل على نجاسة الكفار المشركين العفو، لكن كونها مصدر يصير أقوى. فالمصنف شي يختار أنها مصدر وليست صفة. أنت من تسمع تقول وليست صفة، يعني هو شنو إذا كانت صفة ما تدل على النجاسة؟ الجواب شنو؟ لا يتدل، مو ما تدل، بس ذاك أصح أو لا. لهذا شوف شو المصنف راح يرفض أنها صفة. قال ومما يؤكد ما وصلنا لا وفوق، وأما دلالتها على نجاسة المشركين فبتقريب أن النجس مصدر كالنجاسة، والنجس هو الوصف والمشتق من المصدر، نشتق من نجس نجس، كسواد اللي هو مصدر نشتق منه أسود، وكالبياض اللي هو مصدر نشتق منه أبيض. وهذا أكو فرق يعني بين حمل المصدر وحمل الوصف. حمل الوصف ما يحتاج ذوي ولا ذو، بس شنو مو قوي مثل حمل المصدر إذا أريد به المبالغة. قال ومما يؤكد ما ذكر من الفرق بين نجس ونجس، حمل النجس على المشركين الذي يعني المشركين الذي يعني المشركين هو جمع، مو المشركون جمع، مو وحمل على هذا الجمع. ما قلنا انما المشركون انجاس، المفروض لو 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 كانت نجس صفه فالصفه تتبع الموصوف وين؟ في الجمع والتثنيه مهجي. فالمصنف يقول لاحظ انه لم تذكر الايه انجاس، انما قالت نجس، وهذا يتناسب مع كونها صفه او لا؟ ها؟ ما احسنتم، ما يتناسب. يتناسب مع من؟ مع كونه مصدر، لان المصدر لا يثنى ولا يجمع، مهجي. قال ولو كان يعني نجس وصفا ومشتقا لما صح حمله الا على المفرد، بعد يصير لان نجس بس نقول هذا المشرك نجس وليس. فلا تقول الاشياء هذه اسود، بل تقول هذا الشيء الواحد اسود والاشياء سود، مهجي. فكره واضحه؟ هذا فتشاهد على انه هاي نجس وليست نجس، يعني هذا مصدر وليست صفة. والآية الكريمة بالنتيجة أثبتت النجاسة للمشركين بطريقة المبالغة أصلا، وفرعت على ذلك عدم جواز قربهم من المسجد الحرام. زين، حدث عرفنا أن المشركون أنجاس. زين، أهل الكتاب شنو ربطهم بالموضوع؟ هي الآية ما ذكرت أهل الكتاب، ذكرت بس المشركين. قال وأما دلالة الآية على نجاسة أهل الكتاب فباعتبار أن أهل الكتاب يدخلون في شنو؟ في عنوان المشرك. شلون يدخلون في عنوان المشرك؟ من جبتها جملة؟ كيف تستدل على أن أهل الكتاب هم أيضا قسم من أقسام المشركين؟ يقول نف أكو آية أخرى أو اللي في سورة التوبة أيضا، اللي هي لقوله تعالى وقالت اليهود اللي هم أهل الكتاب عزير ابن الله، وقالت النصارى اللي هم أهل الكتاب المسيح ابن الله. بعدين شيء عقب ماذا يعلق على تعبيرنا، يعقب على هذا الكلام، يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا محل الاستدلال، يقول ذولا أشركوا لأن سبحانه عما يشركون، من هم؟ اليهود والنصارى. فسمى أهل الكتاب أيضا، دخلهم في قائمة المشركين، فيصير كأنه أنه أهل الكتاب مشركون، وكل مشرك نجس بهذه الآية اللي احنا قرأناها. الآن المصنف كفر، ما قال مشركون. زين، الآن مطلب جديد أو إشكال المصنف. المصنف يقول الحدث احنا استدلينا بالآية اللي هي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، استدلنا بها على نجاسة المشركين، صحيح؟ ولكن يواجه هذا الاستدلال يواجه إشكالا. ما هو الإشكال؟ من قال بأن النجاسة في قوله نجس يراد بها هذا المعنى المرتكز في أذهاننا اليوم؟ بعبارة أخرى، من قال أن النجاسة في قوله تعالى إنما المشركون نجس هي بالمعنى الشرعي اللي هي النجاسة الاعتبارية، عندما نقول أجلكم الله المني نجس، الدم نجس، هاي نجاسة اعتبارية اعتبارها الشارع، ما هو شيء. فقد يقال كاحتمال إنه النجاسة هنا بالمعنى اللغوي اللي هي القذارة المعنوية، اللي هي شو تسميها أنت، الخبافة، اللي يشمل منهم يشمل حتى الباطن والاعتقاد. ما هو قبيح، شو يسميه انت، اي ما هو قبيح، ما هو خبيث، هذا ايضا نجس في بالمعنى اللغوي نجس. فقد يقال انه الايه تتكلم عن النجاسه الباطنيه، مو نجاسه اعتباريه، هاي اللي احنا بالفقه نجاسه، مراد نجاسه الباطن بمعنى خبث الباطن وسوء الاعتقاد، لان هما كفار أو مشركون يعتقدون أن مع الله إلها آخر. فالمراد بالقباحة والقذارة والنجاسة اعتقادهم، مو المراد أنهم أجلكم الله كالكلب نجسين. الكلب نجس بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يعتبر في الاعتبار الشرعي هو نجس، فإذا لامس كذا تغسل إيدك، مو شيء، هذا النجاسة الاعتبارية. أما نجس في الكافر قد يقال إنها بالمعنى اللغوي اللي هو القباحة والقذارة المعنوية وخبث الباطن وسوء الاعتقاد. بعد عندئذ يدخل في محل كلامنا، احنا محل كلامنا النجاسة اللي هي نغسل ايدنا من عنده، أو لا يصير الشغلة مو يم نغسل ايدنا، شغلة اعتقاد. مصنف يقول يحتمل ويحتمل، فإذا يحتمل في النجاسة هذين المعنى ما إن حق نفتي بأنه الآية تدل على نجاسة الكافر بالمعنى الشرعي. قال والاستدلال بها على نجاسة كلا القسمين يعني المشرك وأهل الكتاب أو على الأقل أحدهما، الاستدلال موقوف على ثبوت كون المراد من النجس النجاسة الشرعية الاعتبارية اللي هي إذا لامس يدك تغسل، إذا لامس يدك تغسل إيدك وكذا، هاي النجاسة اللي اعتبرها الشرع، دون النجاسة بمعناها اللغوي اللي هي بمعنى القذارة المعنوية اللي هي خبث الباطن وسوء الاعتقاد. زين انت اكو دليل في الآية على انه يريد هذا المعنى او ذاك؟ يقول وهذا امر يعني كونها يراد بها النجاسة الاعتبارية غير ثابت، ويكفينا مجرد الشك. فاذا شككنا ما نحق نفتي بانه الكافر نجس كنجاسة الكلب يعني نجاسة اعتبارية، لانه ما ثابت، يحتمل احتمالية على ان هناك بعض الشواهد على نفي النجاسة الاعتبارية. هذا فصار عندنا شواهد أنه الأرجح أنها نجاسة شنو؟ معنوية. من الشواهد؟ الشاهد الأول من قبيل أن الآية الكريمة سيقت مساق حصر حقيقة المشركين بأنهم نجس من خلال كلمة إنما، لأن الآية ماذا قالت؟ إنما المشركون، أي إنما حصر نجس، فحصرت المشركين، هاي من باب حصر الموصوف على الصفة، إنه كأنه ما عندهم صفة ثانية بس هي هاي، قصر الموصوف على الصفة كما يقولون، فكأنه حقيقتهم هي النجاسة، حقيقتهم هي النجاسة يعني شنو؟ يعني روحهم واعتقاداتهم، فهذا يشهد بأنه حسب رأي المصنف يشهد بأنه النظر لمن للجانب المعنوي. يقول وكأنها تقول لا حقيقة للمشركين سوى أنهم نجس، وهذا لا يتناسب مع نجاسة اعتبارية. شنو الفائدة إذا هو يقول هم بس اعتبارا هم نجسين، أما بواطنهم ماكو نجاسة؟ لا، هو ناظر لحقيقتهم، وحقيقتهم بواطنهم، حقيقة الإنسان روحه واعتقاده. ومن قبيل، هاي من قبيل شاهد ثاني على أن المراد بالنجاسة معنوية شنو؟ التفريع. لأن يعني الآية ماذا قالت؟ المشركون نجس، ف هاي الفاء تفريعية، شو إذا صار نجس شو يصير؟ فلا يقرب المسجد الحرام. المصنف يقول تفريع عدم قرب المسجد الحرام على كونهم أنجاس هذا شيء تناسب مع كونهم أنجاس بنجاسة اعتبارية، يعني بهاي النجاسة اللي نعرفها مع اغسل ثوبك واغسل لو يتناسب مع خبث باطنهم وخبث اعتقادهم. مصنف يقول هسا أنا أسألكم، واحد إذا دخل نجاسة في المسجد حرام عليه ولا لا؟ ها؟ حرام أدخل نجاسة في المسجد؟ يعني كيس مال دم مثلا أدخله بالمسجد سويت حرام هسا؟ لا لا، شنو الفائدة؟ يعني ماكو مو مسألة فائدة، شنو الفائدة؟ ماكو أي فائدة، كيس أدخله وطلع وذبه بالزبالة همين. ها؟ مثلا نجس، هذا مو متنجس دم، احسنتم، الاشكال هو تنجيس المسجد. فاذا انا دخلت نجاسه غير مصريه اكو اشكال علي؟ ماكو اشكال، نجاسه بس بشرط غير مصريه. ها، المصريه هي اللي تسوي مشكله، يعني النجاسه اللي تنجس مثلا دم ارمي على الارض، لا هذا ما يصير نجس المسجد. اما اذا حافظت على النجاسه انها لا تسري ماكو مشكله، في نفسه ماكو مشكله ولم يفتي احد بالحرمه. المصنف شو يقول؟ يقول لا، خلنا أطورها لكم، لو فرضنا جبنا كافر خليناها بصندوق، يقول هو ما قال صندوق، نحمله، يقول نحمله على سرير، كافر جبناه كافر بالكافر أصلي يعني على قولتهم قح، أجيبه بسرير ودخله، لا أجيبه بسرير ودخله في المسجد، فعلته حراما لو لا؟ كافر لم يلامس الأرض، وحتى لو لامس الأرض إذا مو رطبة سويت مشكلة؟ اكو واحد يقول فعلت حراما؟ ما نجاس، ما دام النجاسه غير مسلم. اذا فالمشكله هي ليست في ادخال النجاسه للمسجد. فلو كانت الآية تتكلم عن نجاسة اعتبارية، هاي اللي نعرفها احنا مال انه مثل الكلب، لو كانت الآية تتكلم عن نجاسة اعتبارية ما إلها معنى يقول فلا يدخل المسجد الحرام، لأنه النجاسة الاعتبارية مو محرم إدخال. إذن يراد شنو النجاسة المعنوية؟ إنه هذول لا يحجون البيت، هو في السنة التاسعة بصاعدا، إنه هذول لا يحجون لا يدخلون المسجد الحرام، مو كل مسجد إحنا نحكي على المسجد الحرام، إنه هذول بعد لا يجون على المسجد الحرام، منهم سيئي الاعتقاد المشركون، فهذا يتناسب مع النجاسة إذن مع المعنوية. قال ومن قبيل أن التفريع بالنهي المحرم لا يتم بناء على نجاسة إلا محفوظ إدخال النجاسة في المسجد محفوظ في كل مسجد يحمل كبعة سوى إلى المسجد نظرة خلقها هذه لا شك سواء كثير في جزر خندم بشرطس وعليه فالمسجد من قرينة المعنى تفريف كفر على كفر على المسجد المعنى لإتلاحي اسمح له المسجد تفريف بين نجاسة المعنوية يعني شيء عدولة ترى تقتدوهم ولا بكلة أو خبك يشتقى لازم لازم الله عم بيعلق في قاعدة نروح عم نيجي هذا الاستجواب جواب ما شفنا مش شاف تحمل بين سير قال ثان ليش ليش أنت مرضي جيب عاد هسه هي تقول عن جيل لها أو عن جيل بين عنهم سلة في رب مطلع ما قاعد يكون شرعي تبين فعم تكوين هم هؤلاء تكوين تيو فشل هذا إشكال مصنف في جيم هو الصحة لكن ما تبي حكم شرعي إنه كل نزل بهذا الطريق راح تفقع تلعب جوار قاعد ثاني النف ما هي شرعي تكون إذا قلت أنا دول أسبب له يعني لله نعم شو نقال هو قال له لله سبحانه وتعالى المناسب المشرع مشاكيب له بيان جاسة شرعية اعتبارية هو الناس له مشرع ولو عمده بين جاسة راه يعني الحراس اللي نسمين من جاسة معنوية البطل سريرة تسمي أشكر كان مغرا مش أمر الفعل يجي حقيقة لو يفيقا يعني ما تخبيث الاتكار كمشرع يجي تلا هذا هو يقول هو مجرد مدر فلا اللي به لا فضاء وهي لا فضاء كيري أبعي إنه يعني كل شرعي لا يبينه لا أمر شل سخبيث أعمل مكلف شو خبيث خبيث عنه تبقين كل هذا إن هذا لم يفرع سبحانه الوازي دخول الحرام على تلك النجاة وهو فرع فأي أفرع يحط الشعين فصار الناس المشرق وإذا كان بيانه هذا الكفر عند دخول المسجد أمر من نبن أيضا أو بيان بيات الكفر كان بيانه أمر نسب أيضا وهل تار من غير ناسب وصار هل تار من غير المرحوان الكافر قد ينحب السنة واحدة حسن مشرق بس قبل عليها مرحب لا يكون مناسب تقول ناسب ليس مرحب من فرح آياتك يمكن تتعال مع جاسة الكافر صحيح ولكن آيك لا يعني أن لا يعني عدم كونها هي الآية من آيات الأحكام حيث تدل على جواز دخول الكفر من الحرام بعضهم تعبوا على كل هذا والحمد لله رب العالمين محمد وعلى بيت الطيبين. بيان نجاسة الكافر كان بيانه أمر مناسب أيضا وهل ترى من غير المناسب لو مناسب هذا هل ترى من غير المناسب أن يقال الكافر سيء وقذر روحا وسلوكا وعقيدة الحدث مو أمر شرعي بس رتب عليها أمر شرعي إيش قال فلا يحق له دخول المساجد هذا مناسب لو غير مناسب إحنا مصنف يقول إذا بهالطريقة مناسب وليس أمرا سيئا ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على نجاسة الكافر صحيح ولكن ذلك لا يعني أنها ليست من آيات الأحكام لا يعني عدم كونها من آيات الأحكام بل هي يعني الآية منها يعني من آيات الأحكام من ياجه حيث تدل على عدم جواز دخول الكافر المسجد الحرام بعضهم يوسعها مو بس المسجد الحرام كل مسجد بهذه طريقة إلغاء الخصوصية وغيرها هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.